إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة من رسائل الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي: الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات تتعلق بموضوع الدين الإسلامي، وأنه يهدي للتي هي أقوم وأصلح، ويرشد العباد في عقائده وأخلاقه ومعاملاته وتوجيهاته وتأسيساته إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وبيان أنه لا سبيل إلى إصلاح شيء من أمور الخلق الإصلاح التام إلا به، وبيان أن جميع النظم المخالفة لدين الإسلام لا يستقيم بها دين ولا دنيا إلا إذا استمدت حياتها وروحها وتعاليمها من تعاليم الدين، وبيان أن جميع النظم المخالفة لدين الإسلام لا يستقيم بها دين ولا دنيا إلا إذا استمدت من تعاليم الدين. وهذا الذي قلناه قد برهنت المحسوسات والتجارب على صدقه وصحته، كما دلت الشرائع والفطر والعقول السليمة على حقيقته، فإن الدين كله صلاح وإصلاح، وكله دفع للشرور والأضرار، وكله يدعو إلى الخير والهدى، ويحذر من الشر وأنواع الردى. وعند عرض بعض النماذج من تعليماته وتوجيهاته يظهر لكل عاقل منصف صحة هذا، وأن الخلق كلهم مضطرون إليه، وأنهم لا يستغنون عنه حالة من أحوالهم، ذلك بأن الدنيا كلها قد جاشت بمشكلات الحياة، والبشر كلهم يتخبطون في دياجير الظلمات، فيهتدون من وجه واحد ويضلون من وجوه أخرى، وقد يستقيم لهم أمر من بعض وجوهه ويقع الانحراف في بقية أنحائه، وهذا ناتج من أحد أمرين: إما جهل بما دل عليه الدين وما أرشد إليه، وإما مكابرة وغي ومقاصد سيئة وأغراض فاسدة حالت بينهم وبين الصلاح الذي يعرفونه كما هو الواقع كثيرا. ولهذا ينبغي أن نذكر بعض مشاكل الحياة المهمة، مثل مشكلة الدين ومشكلة العلم والغنى والفقر والصحة والمرض والحرب والسلم والاجتماع والافتراق والمحاب والمكاره وغير ذلك مما اختلفت فيه أنظار الناس وتوجيهاتهم، وما سلكه الدين الإسلامي فيها من المسالك الصالحة السديدة، وما أولاه نحوها من المنافع التي لا تعد ولا تحصى. المشكلة الأولى مشكلة الدين والعقيدة، وهذه المشكلة أهم مشاكل الحياة وأعظمها، وعليها تنبني الأمور كلها، وبصلاح الدين أو فساده أو عدمه تتوقف جميع الأشياء، وقد تفرقت فيها البشر وسلكوا في دينهم وعقائدهم طرقا شتى، كلها منحرفة معوجة، ضارة غير نافعة إلا من اهتدى إلى دين الإسلام الحقيقي، فإنه حصلت له الاستقامة والخير والراحة من جميع الوجوه. فمن الناس من تلاعب بهم الشيطان فعبدوا غير الله، من الأشجار والأحجار والصور والأنبياء والملائكة والصالحين والطالحين، مع اعترافهم بأن الله ربهم ومالكهم وخالقهم وحده لا شريك له، فاعترفوا بتوحيد الربوبية وأفردوا الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير، وانحرفوا عن توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعباد، فعبدوا الله وعبدوا معه غيره. وهؤلاء هم المشركون على اختلاف مذاهبهم وتباين طرائقهم وطوائفهم، وقد دلت الكتب السماوية على شقائهم وهلاكه، واتفق جميع الرسل على الأمر بتوحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك، وأن من أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما دلت العقول السليمة والفطر المستقيمة على فساد الشرك والتأله والتعبد للمخلوقات والمصنوعات. فالشرك باطل في الشرع، فاسد في العقل، عاقبة أهله الهلاك والشقاء. ومن الناس من آمن ببعض الرسل والكتب السماوية دون بعض، مع أن الرسل والكتب يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا وتتفق في الأصول الكلية، فصار هؤلاء ينقض تكذيبهم تصديقهم، ويبطل اعترافهم ببعض الأنبياء وبعض الكتب السماوية تكذيبهم للآخرين من الرسل، فبقوا في دينهم منحرفين، وفي إيمانهم متحيرين، وفي علمهم متناقضين. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. إن الذين يكفرون بالله ورسله من اليهود والنصارى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا بالله ويكذبوا رسله الذين أرسلهم إلى خلقه، أو يعترفوا بصدق بعض الرسل دون بعض ويزعموا أن بعضهم افتروا على ربهم، ويريدون أن يتخذوا طريقا إلى الضلالة التي أحدثوها والبدعة التي ابتدعوها، أولئك هم أهل الكفر المحقق الذي لا شك فيه، وأعتدنا للكافرين عذابا يخزيهم ويهينهم. فحكم بالكفر الحقيقي لأنه عرف أن دعواهم للإيمان دعوى غير صحيحة، ولو كانت صحيحة لآمنوا بجميع الحقائق التي اتفقت عليها الرسل، ولكنهم قالوا: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. ولهذا دعواهم الإيمان دعوى كاذبة، فقال عنهم: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هؤلاء الذين يريدون أن يفرقوا بين بعض الرسل وبعض في الإيمان بهم، فيؤمنون ببعضهم ويكذبون بآخرين، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هؤلاء قبح ما اختاروه وهم بنو إسرائيل، فقبح ما اختاروه لأنفسهم إذ استبدلوا الكفر بالإيمان ظلما وحسدا لإنزال الله من فضله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا بغضب من الله عليهم بسبب جحودهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد غضبه عليهم بسبب تحريفهم للتوراة. وللجاحدين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب يذلهم ويخزيهم. وإذا قال بعض المسلمين لليهود صدقوا بما أنزل الله من القرآن، قالوا نحن نصدق بما أنزل الله على أنبيائنا، ويجحدون بما أنزل الله بعد ذلك وهو الحق مصدقا لما معهم. فلو كانوا يؤمنون بكتبهم حقا لآمنوا بالقرآن الذي صدقها. قل لهم يا محمد إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم فلماذا قتلتم أنبياء الله من قبل؟ ومن الناس طائفة ادعت الفلسفة والعلم بالمعقولات، فجاءت بأكبر الضلالات وأعظم المحالات، فجحدت الرب العظيم وأنكرت وجوده فضلاً عن الإيمان بالرسل والكتب وأمور الغيب، وجحدوا آيات الله واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً واستكباراً، فكذبوا بعلوم الرسل وما دلت عليه الكتب المنزلة من عند الله، واستكبروا عنها بما عرفوا من العلوم الطبيعية وتوابعها، وأنكروا جميع الحقائق إلا ما أدركوه بحواسهم وتجاربهم القاصرة الضيقة بالنسبة إلى علوم الأنبياء، فعبدوا الطبيعة وجعلوها أكبر همهم ومبلغ علمهم، واندفعوا وراء ما تقتضيه طبائعهم، ولم يتقيدوا بشيء من الشرائع الدينية ولا الأخلاق الإنسانية، فصارت البهائم أحسن حالاً منهم، فإنهم نضبت منهم الأخلاق واندفعوا وراء الشهوات البهيمية، فلم يكن لهم غاية يرجونها ولا نهاية يطلبونها، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال هؤلاء المشركون ما الحياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها، تكذيبا منهم بالبعث بعد الممات، وما يهلكنا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر، إنكاراً منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم. وما لهؤلاء المشركين من علم بذلك، وما هم إلا يتكلمون بالظن والوهم والخيال. وصار المشركون على شركهم وكفرهم أحسن حالاً منهم وأقل شراً منهم بكثير. والعجب الكثير أن هذا المذهب الخبيث جرف بتياره في الأوقات الأخيرة جمهور البشر لضعف الدين وقلة البصيرة، ولما وضعت له الأمم القوية الحبائل والمصائد التي هلك بها الخلق. وهو يشير رحمه الله تعالى إلى ما كان من موجة الإلحاد التي هبت على العالم الإسلامي من أوروبا، وكان من كبار الدافعين لها الصادين لشرورها الواقفين أمام تيارها رحمه الله رحمة واسعة. أما الدين الإسلامي فقد أخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والظلم والعدوان وأصناف الشرور إلى نور العلم والإيمان واليقين والعدل والرحمة وجميع الخيرات، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد أنعم الله على المؤمنين من العرب إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات القرآن ويطهرهم من الشرك والأخلاق الفاسدة ويعلمهم الكتاب والسنة وإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي غي وجهل ظاهرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده في هذا القرآن المجيد بالعدل والإنصاف في حقه، بتوحيده وعدم الإشراك به، وفي حق عباده بإعطاء كل ذي حق حقه، ويأمر بالإحسان في حقه بعبادته وأداء فرائضه على الوجه المشروع وإلى الخلق في الأقوال والأفعال، ويأمر بإعطاء ذوي القرابة ما به صلتهم وبرهم، وينهى عن كل قبح في القول أو العمل، وعما ينكره الشرع ولا يرضاه من الكفر والمعاصي، وعن ظلم الناس والتعدي عليهم. والله بهذا الأمر وهذا النهي يعظكم ويذكركم العواقب لعلكم تتذكرون أوامر الله ولعلكم تنتفعون بها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الله تبارك وتعالى حرم على خلقه الميتة، وهي الحيوان الذي تفارقه الحياة بدون ذكاء، أي بدون ذبح شرعي، وحرم عليهم الدم السائل المراق ولحم الخنزير وما ذكر عليه غير اسم الله عند الذبح، وحرم عليهم المنخنقة التي حبس نفسها حتى ماتت، والموقوذة التي ضربت بعصا أو حجر حتى ماتت، وحرم عليهم المتردية وهي التي سقطت من مكان عال أو هوت في بئر فماتت، وحرم عليهم النطيحة وهي التي ضربتها أخرى بقرنها فماتت، وحرم عليهم البهيمة التي أكلها السبع كالأسد والنمر والذئب ونحو ذلك، واستثنى سبحانه مما حرمه من المنخنقة وما بعدها ما أدركتم زكاته قبل أن يموت فهو حلال لكم. وحرم الله عليكم ما ذبح لغير الله على ما ينصب للعبادة من حجر أو غيره، وحرم الله عليكم أن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم بالأزلام، وهي القداح التي كانوا يستقسمون بها إذا أرادوا أمراً قبل أن يقدموا عليه، ذلكم المذكور في الآية من المحرمات إذا ارتكبت، خروج عن أمر الله وطاعته إلى معصيته. الآن انقطع طمع الكفار في دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصرتكم عليهم، فلا تخافوهم وخافوني. اليوم أكملت لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة، وأتممت عليكم نعمتي بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، ورضيت لكم الإسلام دينا فالزموه ولا تفارقوه، فمن اضطر في مجاعة إلى أكل الميتة وكان غير مائل عمدا لإثم فله تناوله، فإن الله غفور له رحيم به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك وهي القرآن المجيد صدقا في الأخبار والأقوال وعدلا في الأحكام، فلا يستطيع أحد أن يبدل كلماته الكاملة. والله تعالى هو السميع لما يقول عباده العليم بظواهر أمورهم وبواطنها. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كلماته الدينية التي شرع بها الشرائع وسن الأحكام، وقد جعلها الله تامة من جميع الوجوه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صدقا في أخبارها عن الله عز وجل وفي إخبارها عنه جل وعلا وعن توحيده وجزائه وصدق رسله في أمور الغيب، عدلا في أحكامها. وأوامرها كلها عدل وإحسان وخيرات وصلاح وإصلاح، ونواهيها كلها في غاية الحكمة تنهى عن الظلم والعدوان والأضرار المتنوعة. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي يريد هؤلاء اليهود أن تحكم بينهم بما تعارف عليه المشركون عبدة الأوثان من الضلالات والجهالات؟ ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن؟ يقول تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر الذي تقرر حدوثه في العقول والفطر، فما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. لقد أباح هذا الدين كل طيب نافع وحرم كل خبيث ضار. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقبل هذه الآية وفي عجز الآية التي قبلها قال ربنا جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. هذه الرحمة سأكتبها للذين يخافون الله ويجتنبون معاصيه ويتبعون الرسول النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يجدون صفته وأمره مكتوبين عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالتوحيد والطاعة وبكل ما عرف حسنه، وينهاهم عن الشرك والمعصية وكل ما عرف قبحه، ويحل لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح، ويحرم عليهم الخبائث منها كلحم الخنزير وما كانوا يستحلونه من المطاعم والمشارب التي حرمها الله، ويذهب عنهم ما كلفوه من الأمور الشاقة كقطع موضع النجاسة من الجلد والثوب وإحراق الغنائم والقصاص حتما من القاتل عمدا كان القتل أم خطأ. فالذين صدقوا بالنبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وأقروا بنبوته ووقروه وعظموه ونصروه واتبعوا القرآن المنزل عليه وعملوا بسنته أولئك هم الفائزون بما وعد الله به عباده المؤمنين. فهو الدين الذي يوجه العباد إلى كل أمر نافع لهم في دينهم ودنياهم، ويحذرهم عن كل أمر ضار لهم في دينهم ومعاشهم، ويأمرهم عند اشتباه المصالح والمفاسد والمنافع والمضار بالمشاورة في استخراج ما ترجحت مصلحته ودفع ما ترجحت مفسدته. وهو الدين العظيم الشامل الذي أمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. قال جل وعلا: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. فإلى ذلك الدين القويم القيم الذي شرعه الله للأنبياء ووصاهم به، فادع يا محمد عباد الله عز وجل واستقم كما أمرك الله ولا تتبع أهواء الذين شكوا في الحق وانحرفوا عن الدين، وقل صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء وأمرني ربي أن أعدل بينكم في الحكم الله ربنا وربكم لنا ثواب أعمالنا الصالحة ولكم جزاء أعمالكم السيئة لا خصومة ولا جدال بيننا وبينكم بعدما تبين الحق الله يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة فيقضي بيننا بالحق فيما اختلفنا فيه وإليه المرجع والمآب فيجازي كلا بما يستحق. وهو الدين العظيم الذي شهد الرب العظيم بصحته وكماله، وشهد بذلك الكمل من الخلق وخلاصتهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. شهد الله أنه المتفرد بالإلهية، وقرن شهادته بشهادة الملائكة وأهل العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل لا إله إلا هو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء أراده، الحكيم في أقواله وأفعاله. إن الدين الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل به رسله ولا يقبل غيره هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية واتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو الدين الذي لا يقبل الله من أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دينا سواه، وهو الإسلام الذي أرسل به رسول الله. وما وقع من الخلاف بين أهل الكتاب فتفرقوا شيعا وأحزابا، ما وقع ذلك منهم إلا من بعد ما قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب بغياً وحسداً طلباً للدنيا، ومن يجحد آيات الله المنزلة وآياته الدالة على ربوبيته وألوهيته فإن الله سريع الحساب وسيجزيهم بما كانوا يعملون. وهو الدين الذي من اتصف به جمع الله له جمال الظاهر والباطن وكمال الأخلاق والأعمال، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. لا أحد أحسن دينا ممن انقاد بقلبه وسائر جوارحه لله تعالى وحده وهو محسن، واتبع دين إبراهيم وشرعه مائلا عن العقائد الفاسدة والشرائع الباطلة. وقد اصطفى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتخذه صفيا من بين سائر خلقه، وفي هذه الآية إثبات صفة الخلة لله تعالى وهي أعلى مقامات المحبة والاصطفاء. فلا أحسن ممن هو مخلص لله، محسن إلى عباد الله، مخلص لله، متبع لشريعة الله التي هي أحسن الشرائع وأعدل المناهج، فانصبغ قلبه بالإخلاص والتوحيد، واستقامت أخلاقه وأعماله على الهداية والتسديد، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إلزموا دين الله جل وعلا، فهو الدين الذي فطركم الله عليه، فليس هناك أحسن من فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي صبغته جل وعلا، ونحن له خاضعون في اتباعنا ملة إبراهيم عليه السلام. والإسلام هو الدين الذي فتح أهله القائمون به المتصفون بإرشاداته وتعاليمه، فتحوا به القلوب بالعلم والإيمان، والأقطار بالعدل والرحمة والنصح لنوع الإنسان. وهو الدين الذي أصلح الله به العقائد والأخلاق، وأصلح به الحياة الدنيا والآخرة، وألف به القلوب المشتتة والأهواء المتفرقة. وهو الدين العظيم المحكم غاية الإحكام في أخباره كله وفي أحكامه، فما أخبر إلا بالصدق والحق، ولا حكم إلا بالحق والعدل، فلم يأتِ علم صحيح ينقض شيئا من أخباره، ولا حكم أحسن من أحكامه. أصوله وقواعده وأسسه تساير الزمان السابق واللاحق، فحيثما طبقت المعاملات المتنوعة بين الأفراد والجماعات في كل زمان ومكان على أصوله، تم بها القسط والعدل والرحمة والخير والإحسان، لأنها تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحكمت آياته من الخلل والباطل، ثم بينت بالأمر والنهي وبيان الحلال والحرام من عند الله الحكيم بتدبير الأمور الخبير بما تؤول إليه عواقبها. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن الله تبارك وتعالى أنذر الذين يلحدون في آياته وخوفهم بأنهم لا يخفون عليه، ثم بين أن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنما أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فهؤلاء قد جحدوا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن الذين جحدوا هذا القرآن حين جاءهم هالكون معذبون. وإن هذا القرآن لكتاب عزيز بإعزاز الله إياه وحفظه له من كل تغيير أو تبديل، لا يأتيه الباطل من أي ناحية من نواحيه ولا يبطله شيء، فهو محفوظ من أن ينقص منه أو يزاد فيه. تنزيل من حكيم بتدبير أمور عباده، محمود على ما له من صفات الكمال. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون لألفاظه عن الزيادة والنقص والتغيير، وحافظون لأحكامه عن الانحراف والنقص، بل هي في أعلى ما يكون من العدل والاستقامة والتيسير، وهو الدين العظيم الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الصدق شعاره، والعدل مداره، والحق قوامه، والرحمة روحه وغايته، والخير قرينه، والصلاح والإصلاح جماله وأعماله، والهدى والرشد زاده، وهو الدين الذي جمع بين مطالب الروح والقلب والجسد. أمر الله به المؤمنين بما أمر المرسلين بعبادته والعمل الصالح الذي يرتضيه، وبالأكل من الطيبات، واستخراج ما سخر الله لعباده في هذه الحياة، فدفع القائمين به حقيقة إلى كل علو ورقي وتقدم صحيح. من عرف شيئا من أوصاف هذا الدين عرف عظيم منة الله به على الخلق، وأن من نبذ وقع في الباطل والضلال والخيبة والخسران، لأن الأديان التي تخالفه ما بين خرافات ووثنيات، وما بين إلحاد وماديات، تجعل قلوب أهلها وأعمالهم كالبهائم، بل هم أضل سبيلا. لأن الدين إذا ترحل من القلوب ترحلت الأخلاق الجميلة، وحل محلها الأخلاق الرذيلة، فهبطت بأهلها إلى أسفل الدركات، وصار أكبر همهم ومبلغ علمهم التمتع بعاجل الحياة والحمد لله رب العالمين. المشكلة الثانية مشكلة العلم. لقد غلط كثير من الناس في مسمى العلم الصحيح الذي ينبغي ويتعين طلبه والسعي إليه، على قولين متطرفين أحدهما أخطر من الآخر. فالأول قول من قصر العلم على بعض مسمى العلم الشرعي المتعلق بإصلاح العقائد والأخلاق والعبادات دون ما دل عليه الكتاب والسنة من أن العلم يشمل علوم الشرع ووسائلها وعلوم الكون. وهذا قول طائفة ممن لم يتبصر بالشريعة تبصرا صحيحا، ولكنهم الآن بدأوا يتحللون من هذا الإطلاق لما رأوا من المصالح العظيمة في علوم الكون. وحين تنبه كثير منهم لدلالات نصوص الدين عليه. والثاني من القولين المتطرفين قول من قصر العلم على العلوم العصرية التي هي بعض علوم الكون. وهذا القول إنما نشأ من انحرافهم عن الدين وعلومه وأخلاقه، وهذا غلط عظيم، حيث جعلوا الوسائل هي المقاصد، وحيث نفوا من العلوم الصحيحة والحقائق النافعة ما لا تنسب إليه العلوم العصرية بوجه من الوجوه، وغرهم ما ترتب عليها من الصناعات والمخترعات. وهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما جاءت هؤلاء الأمم المكذبة رسلها بالدلائل الواضحات فرحوا جهلا منهم بما عندهم من العلم المناقض لما جاءت به الرسل، وحل بهم من العذاب ما كانوا يستعجلون به رسلهم على سبيل السخرية والاستهزاء. وفي الآية دليل على أن كل علم يناقض الإسلام أو يقدح فيه أو يشكك في صحته فإنه مذموم ممقوت، ومعتقده ليس من أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم فرحوا بعلومهم واستكبروا بها واحتقروا علوم الرسل حتى نزل بهم ما كانوا به يستهزئون من الحق، ونزل بهم العذاب الذي وعد به من كذب الرسل، عذبوا في الدنيا بالختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وعموا عن الحق، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهكذا نعاقب من أسرف على نفسه فعصى ربه ولم يؤمن بآياته بعقوبات في الدنيا، والعذاب الآخرة المعد لهم أشد ألما وأدوم وأثبت، لأنه لا ينقطع ولا ينقضي، وما كان لهم من الله من واق. أولم يسر في الأرض هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد فينظروا كيف كان خاتمة الأمم السابقة قبلهم؟ كانوا أشد منهم بطشا وأبقى في الأرض آثارا، فلم تنفعهم شدة قواهم وعظم أجسامهم، فأخذهم الله بعقوبته بسبب كفرهم واكتسابهم الآثام، وما كان لهم من عذاب الله من واق يقيهم منه فيدفعه عنهم. أما مدلول العلم النافع ومسماه الذي دل عليه الكتاب والسنة، فهو كل علم أوصل إلى المطالب العالية وأثمر الأمور النافعة، لا فرق بين ما تعلق بالدنيا أو بالآخرة، فكل ما هدى إلى السبيل ورقي العقائد والأخلاق والأعمال فهو من العلم. وقسم العلوم إلى قسمين: مقاصد ووسائل توصل إليها وتعين عليها. فالمقاصد هي العلوم المصلحة للأديان، والوسائل ما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها، ومن علوم الكون التي ثمرتها معرفة الله ومعرفة وحدانيته وكماله ومعرفة صدق رسله، وثمرتها الاستعانة بها على عبادة الله وشكره وعلى قيام الدين. فإنه تعالى أخبر أنه سخر لنا هذا الكون وأمرنا أن نتفكر فيه ونستخرج منافعه الدينية والدنيوية، والأمر بالشيء أمر به وأمر بما لا يتم إلا به، وذلك حث على معرفة علوم الكون التي يستخرج بها ما سخره الله لنا، لأن منافعها لا تحصل لنا عفوا من دون طلب ومن دون فكر وتجارب. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فهذه المنافع لا تحصل إلا بالمعرفة بفنون الصنائع حتى يتم إنتاجها. وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة على الثناء على العلم وأهله وتفضيلهم على غيرهم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وإنهم أهل الخشية لله والمعرفة به، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأمر الجهال بسؤال أهل العلم، وقد أمر بعبادات كثيرة وعفى عن محرمات. والأمر بالشيء والنهي عنه لا يمكن امتثال الأمر واجتناب النهي إلا بعد علمه ومعرفته. فجميع الأوامر الشرعية
والنواهي تدل على وجوب تعلم العلم الذي تتوقف عليه، كما أنه أباح معاملات وحرم معاملات لا يمكن تمييز الحلال والحرام منها إلا بالعلم. وقد ذم من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة، ومن ذلك أنه أمر بالجهاد في عدة آيات وبإعداد المستطاع من القوة للأعداء وأخذ الحذر منهم، ولا يتم ذلك إلا بتعلم فنون الحرب والصنائع التي تتوقف القوة والحذر منهم عليها، وأمر بتعلم أمور التجارة والأصول الاقتصادية، حتى إنه أمر أن يبتلى الأولاد الصغار اليتامى ويعلم التجارة وطلب المكاسب، فقال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، أي اختبروا من تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدرتهم على حسن التصرف في أموالهم، حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ وعلمتم منهم صلاحا في دينهم وقدرة على حفظ أموالهم فسلموها لهم، ولا تعتدوا عليها بإنفاقها في غير موضعها إسرافا ومبادرة لأكلها قبل أن يأخذوها منكم. فبين الله تبارك وتعالى أنه ينبغي أن يبتلى أن يختبر اليتيم قبل أن يدفع إليه ماله، لأن ذلك سيؤدي إلى تبديده إن كان جاهلا بالمكاسب وطرق طلبها. فابتلوا الأولاد الصغار اليتامى وعلموهم التجارة وطلب المكاسب حتى إذا آنستم منهم الرشد والقدرة على حسن التصرف وتدوير أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم. فلم يأمر بدفع أموالهم إليهم حتى يعلم رشدهم ومعرفتهم لأمور المكاسب والتجارة. فهذه الشريعة الكاملة أمرت بتعلم جميع العلوم النافعة من العلم بالتوحيد وأصول الدين، ومن علوم الفقه والأحكام، ومن علوم العربية، ومن العلوم الاقتصادية والسياسية، ومن العلوم التي تصلح بها الجماعات والأفراد. فما من علم نافع في الدين والدنيا إلا أمرت به هذه الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه، فاجتمع فيها العلوم الدينية والعلوم الكونية وعلوم الدين وعلوم الدنيا، بل إنها جعلت العلوم الدنيوية التي تنفع من علوم الدين. وأما المتطرفون فإنهم اقتصروا على بعض علوم الدين فقصروا وغلطوا غلطا فاحشا، وأما الماديون فإنهم اقتصروا على بعض علوم الكون وأنكروا ما سواها فألحدوا، ومرجت أديانهم وأخلاقهم، وصارت علومهم حاصلها أنها صنائع جوفاء لا تزكي العقول والأرواح ولا تغذي الأخلاق، فكان ضررها عليهم أعظم من نفعها، فإنهم ينتفعون بها من جهة ترقية الصنائع والمخترعات وتوابعها، وتضرروا بها من جهتين: إحداهما أنها صارت أكبر نكبة عليهم وعلى جميع البشر لما ترتب عليها من الفناء والحروب المهلكة والتدمير، الثانية أنهم أعجبوا بها واستكبروا فحقروا لذلك علوم الرسل وأمور الدين. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إن الذين يخاصمون في آيات الله ودلائل قدرته ويخلطون الدلائل الواضحة بالباطل من غير أن تكون لديهم حجة بينة، ما في صدور هؤلاء إلا كبر يحملهم على تكذيبك. وما عندهم سوى الحسد على الفضل الذي خصك الله به، وما هم ببالغيه. فاعتصم بالله من شرهم، إنه هو السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لقد يسرنا لعاد أسباب التمكين في الدنيا على نحو لم نمكنكم منه معشر كفار قريش، وجعلنا لهم سمعا يسمعون به، وأبصارا يبصرون بها، وأفئدة يعقلون بها، فاستعملوها فيما يسخط الله عليهم، فلم تغن عنهم شيئا، إذ كانوا يكذبون بحجج الله، ونزل بهم من العذاب ما سخروا به واستعجلوه. وهذا وعيد من الله جل شأنه، وتحذير للكافرين. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما جاءت هؤلاء الأمم المكذبة رسلها بالدلائل الواضحات، فرحوا جهلا منهم بما عندهم من العلم المناقض لما جاءت به الرسل، وحل بهم من العذاب ما كانوا يستعجلون به رسلهم على سبيل السخرية والاستهزاء. وفي الآية دليل على أن كل علم يناقض الإسلام أو يقدح فيه أو يشكك في صحته فإنه مذموم ممقوت، ومعتقده ليس من أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فتبين مما ذكرنا أن العلوم النافعة في العاجل والآجل هي العلوم التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله، وأنها احتضنت كل علم نافع ومعرفة صحيحة، لا فرق بين الأصول والفروع ولا بين الدينية والدنيوية، كما احتضنت عقيدتها الإيمان بكل حق وحقيقة، وبكل كتاب أنزله الله، وبكل رسول أرسله الله، والحمد لله. المشكلة الثالثة مشكلة الغنى والفقر، وقد تنوعت مقاصد الخلق وسياساتهم في مسألة الغنى والفقر بحسب أغراضهم النفسية، لا بحسب اتباعهم للحق ونظرهم للمصالح العامة الكلية، ولكنهم أخطأوا الطريق النافع، حيث لم يتقيدوا بهدايات الدين الإسلامي، وتنوعت بهم الأفكار، وعملوا على مقتضى ذلك، فحصل بذلك شر مستطير، ووقعت فتن كبرى بين من يدعي نصرة الفقر والفقراء والعمال، وبين من يتمسك التمسك المزري بالثروات والأموال. ولهم في ذلك كلام طويل كله خطأ وضلال، وهدى الله المؤمنين إلى صراط مستقيم في جميع أمورهم عامة، وفي هذه المسألة خاصة. جاء الشرع ولله الحمد بصلاح الأغنياء والفقراء بحسب الإمكان، لما حكم الله تعالى قضاء وقدرا أن الخلق درجات، فمنهم الغني ومنهم الفقير، ومنهم الشريف ومنهم الحقير، لحكم عظيمة وأسرار يضيق التعبير عن وصفها. فربط بعضهم ببعض بالروابط الوثيقة، وسخر بعضهم لبعض، وتبادلت بينهم المصالح العادلة، واحتاج بعضهم إلى بعض. شرع الشارع الحكيم أولاً أن يكونوا إخوانا، وألا يستغل بعضهم بعضا استغلالا شخصيا، بل أرشد كل منهم إلى أن يقوم نحو الآخر بواجباته الشرعية التي يتم بها الالتئام وتقوم بها الحياة. أمر الجميع أن يتوجهوا بأجمعهم إلى المصالح العامة الكلية التي تنفع الطرفين، كالعبادات البدنية والمشاريع الخيرية وجهاد الأعداء ومقاومتهم ودفع عدوانهم بكل وسيلة، كل منهم بحسب وسعه وقدرته، هذا ببدنه وماله، وهذا ببدنه، وهذا بماله، وهذا بجاهه وتوجيهه، وهذا بتعلمه وتعليمه، لأن الغاية واحدة والمصالح مشتركة والغاية شريفة والوسائل إليها شريفة. ثم أوجب في أموال الأغنياء فرضاً هو الزكاة بحسب ما جاء في تفاصيلها الشرعية، وجعل مصرفها دفع حاجات المحتاجين وحصول المصالح الدينية المقيمة لأمور الدنيا والدين، وحث على الإحسان في كل وقت وفي كل مناسبة، وأوجب دفع ضرورة المضطرين وإطعام الجائعين وكسوة العارين ودفع الضرورات عن المضطرين. وكذلك أوجب النفقات الخاصة للأهل والأولاد وما يتصل بهم، وأوجب القيام بواجبات المعاملات كلها الواقعة بين الناس، وأمرهم مع ذلك ألا يتكلوا في كسب الدنيا على حولهم وقوتهم، ولا ينظروا نظر استقرار وطمأنينة إلى ما عندهم، بل يكون نظرهم على الدوام إلى الله وإلى فضله وتيسيره والاستعانة به، وأن يشكروه على ما تفضل به عليهم وميزهم من الغنى والثروة. وأوجب عليهم أن يقفوا عند الحدود فلا ينغمسوا في الترف والإسراف انغماسا يضر بأخلاقهم وأموالهم وجميع أحوالهم، بل يكونوا كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأمرهم مع ذلك أن يكون طلبهم للغنى والدنيا طلبا شريفا نزيها، فلا يتلوثون بالمكاسب الخبيثة التي هي ما بين ربا وقمار وغرر وغش أو خداع، بل يتقيدون بقيود الشرع العادلة في معاملاتهم كما تقيدوا بذلك في عباداتهم. وأمرهم أن ينظروا إلى الفقراء نظر الرحمة والإحسان لا نظر القسوة والغلظة والأثرة والبطر والأشر والكبر. ولهذه الإرشادات الحكيمة تكون الثروة الدينية في غاية الشرف وكمال الاعتبار، ويكون الغنى على هذا الوجه وصفاً محموداً ونعت كمال ورفعة وعلو، لأن الشرع هذبه وصفاه فحث على التباعد عن رذائله ورغب في اكتساب فضائله. وأما ما صنعه الدين الإسلامي مع الفقراء فقد أمرهم: وكل من لم يدرك محبوباته النفسية أن يصبروا ويرضوا بقضائه وتدبيره، وأن يعترفوا أن الله حكيم له في ذلك حكم وفيه مصالح متنوعة، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنظرهم هذا يذهب الحزن الذي يقع في القلوب فيحدث العجز والكسل. ثم أمرهم ألا ينظروا في دفع فقرهم وحاجاتهم إلى المخلوقين، ولا يسألوهم إلا حيث لا مندوحة عن السؤال عند الضرورة إلى ذلك، وأن يطلبوا دفع فقرهم من الله وحده لا شريك له بما جعله من الأسباب الدافعة للفقر الجالبة للغنى، وهي الأعمال والأسباب المتنوعة، كل واحد يشتغل بالسبب الذي يناسبه ويليق بحاله، فيستفيد بذلك تحرره من رق المخلوقين وتمرنه على القوة والنشاط ومحاربة الكسل والفتور. ومع ذلك لا يقع في قلوبهم حسد للأغنياء على ما آتاهم الله من فضله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في المواهب والأرزاق وغير ذلك، فقد جعل الله للرجال نصيبا مقدرا من الجزاء بحسب عملهم، وجعل للنساء نصيبا بما عملن. واسألوا الله الكريم الوهاب يعطيكم من فضله بدلا من التمني، إن الله كان بكل شيء عليما، وهو أعلم بما يصلح عباده فيما قسمه لهم من خير. وأمرهم أن ينصحوا في أعمالهم ومعاملاتهم وصناعاتهم، وأن لا يتعجلوا الرزق بالانغماس في المكاسب الدنيئة التي تذهب الدين والدنيا. وأمرهم بأمرين يعينانهم على مشقة الفقر: الاقتصاد في تدبير المعاش، والاقتناع برزق الله. فالرزق القليل مع الاقتصاد الحكيم يكون كثيرا، والقناعة كنز لا ينفد وغنى بلا مال. فكم من فقير وفق للاقتصاد والقناعة لا يغبط الأغنياء المترفين، ولا يتبرم بقلة ما عنده من الرزق اليسير. فمتى اهتدى أهل الفقر بإرشادات الدين من الصبر والتعلق بالله والتحرر من رق المخلوقين والجد والاجتهاد في الأعمال الشريفة النافعة والاقتناع بفضل الله، متى اهتدى أهل الفقر بإرشادات الدين في ذلك هانت عليهم وطأة الفقر وعناؤه. ومع ذلك فهم لا يزالون يسعون في تحصيل الغنى، ويرجون ربهم، وينتظرون وعده، ويتقون الله عز وجل. فإنه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يخف الله فيعمل بما أمره به ويجتنب ما نهاه عنه، يجعل له مخرجا من كل ضيق، ويسبب له أسباب الرزق من حيث لا يخطر على باله ولا يكون في حسبانه. ومن يتوكل على الله فهو كافيه ما أهمه في جميع أموره، إن الله بالغ أمره، لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب. قد جعل الله لكل شيء أجلا ينتهي إليه وتقديرا لا يجاوزه. فهذه التعاليم الدينية والإرشادات من الله ورسوله لأهل الغنى والفقر تجلب لهم الخيرات، وتمنعهم من الشرور والمضرات، وتنتج لهم أجمل الثمرات العاجلة والآجلة. فهذا الحل الوحيد من الرب المجيد لمشكلة الغنى والفقر، وما سوى ذلك فعناء وشقاء وضرر وهلاك، والله الموفق. ونظير هذه المسألة مسألة الصحة والمرض، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بأكمل الأمور فيها، أمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميها، وما يدفع الأمراض أو يخففها بحسب الإمكان، وفصلت في هذا الموضوع تفاصيل نافعة تدور على حفظ الصحة وتنميتها والحمية من جميع المؤذيات والأمور الضارة، وعلى السعي في التحرز من الأمراض قبل نزولها ومداواتها بعد نزولها. وأمرت مع ذلك بالتوكل على الله والاعتماد عليه، والعلم بأنه تعالى هو المعطي للنعم الدافع للنقم بلطفه وقدرته ورحمته، وبما جعله من الأسباب الكثيرة التي علمها الله العباد وأمرهم بسلوكها، وأمر أيضا بمقاومة الأمراض بأمور أخرى غير الأدوية الحسية، أمر بالصبر لله على المكاره إيمانا به واحتسابا لثوابه. فإنه بذلك تخف مشقة الأمراض بما يحصل للصابر المحتسب من الإيمان واليقين والثواب العاجل والآجل. وكذلك أمر بقوة الاعتماد على الله عند نزول المصائب والمكاره، وألا يخضع الإنسان ويضعف قلبه وإرادته وتستولي عليه الخيالات التي هي أمراض فتاكة. فكم من مرض يسير قليل عظمت وطأته بسبب ضعف القلب وخوره وانخداعه بالأوهام والخيالات، وكم من مرض عظيم هانت مشقته وسهلت وطأته حين اعتمد القلب على الله وقوي إيمانه وتوكله وزال الخوف منه، وهذا أمر مشاهد محسوس. فالدين الإسلامي أمر بالأمرين في وقت واحد، أمر بفعل الأسباب النافعة وبالاعتماد على الله في نفعها وتحصيل المنافع ودفع المضار بحسب الاستطاعة، وكذلك النعم والمسار والمكاره والمصائب جاءت شريعة الإسلام فيها بأكمل الحالات. أمر الله ورسوله بتلقي النعم وبالافتقار إلى الله فيها والاعتراف التام بفضل الله بتقديرها وتيسيرها وشكر المنعم بها شكرا متتابعا وتصريفها فيما كانت لأجله والاستعانة بها على عبادة الله، وألا يكون العبد عندها أشرا ولا بطرا بل متواضعا شاكرا. وأمر العبد أن يغتنم الفرصة النافعة في النعم فيربح عندها أرباحا عاجلة وآجلة، يغتنم فرصة العافية والصحة والقوة والجدة والجاه والأولاد فلا يغبن فيها بحيث تكون نعما حاضرة مؤقتة، بل يستخرج منها نعما باقية وخيرا متسلسلا ونفعا مستمرا. وفي الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. أخرجه النسائي في الكبرى، وقال الألباني في صحيح الجامع: صحيح مرسل. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث عمرو بن ميمون رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فمتى عرف العبد المقصود من النعم وأنها مجعولة وسائلة إلى الخيرات والآخرة اجتمع له الأمران: التمتع بها عاجلا والاستفادة من خيراتها آجلا، فيؤدي واجبها ومستحبه، وبذلك تكون نعما حقيقية دينية ودنيوية عكس حالة المنحرفين عما جاءت به الشريعة الذين يتمتعون بها كما تتمتع الأنعام السائمة ويتناولونها بمقتضى الشهوة البهيمية. فالنعم في حقهم سريعة الزوال وشيكة الانفصال، لا تعقبهم إلا الحسرة والندامة. والأولون يشاركونهم في التمتع العاجل، وربما زادوا عليهم براحة القلب وطمأنينة النفس والسلام من الهلع والجشع. وأما المصائب فلما كانت لا بد منها للخلق ولا أحد يسلم منها، أعد الشارع الحكيم لها عدتها، وأرشد عباده إلى الصبر والتسليم والاحتساب لثوابها، وألا يتلقاها العبد بجزع وخور وضعف نفس، بل بقوة وتوكل على الله وإيمان صادق، وبذلك تخف وطأتها وتهون مشقتها، ويحصل من الثواب وزيادة الإيمان أضعاف أضعاف ما حصل من المصيبة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول ربنا تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أو في هذه الآيات: لنختبرنكم بشيء يسير من خوف الأعداء ومن الجوع وبنقص من الأموال بتعسر الحصول عليها أو بذهابها ونقص من الأنفس بالموت أو الشهادة في سبيل الله وبنقص من ثمرات النخيل والأعناب والحبوب بقلة ناتجها أو بفسادها. وبشر يا رسولنا الصابرين على هذا وأمثاله بما يفرحهم ويسرهم من حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. ومن صفة هؤلاء الصابرين أنهم إذا أصابهم شيء يكرهونه قالوا: إنا عبيد مملوكون لله، مدبرون بأمره وتصريفه، يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون بالموت ثم بالبعث للحساب والجزاء. أولئك الصابرون لهم ثناء من ربهم ورحمة عظيمة منه سبحانه، وأولئك هم المهتدون إلى الرشاد. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. نهاهم الله تبارك وتعالى عن أن يضعفوا في طلب عدوهم وفي قتاله، وبين أنهم إن كانوا يألمون من القتال وآثاره فأعداؤهم كذلك يتألمون منه أشد الألم، ومع ذلك فأعداؤهم لا يكفون عن قتاله وعليه فأنتم أولى بذلك منهم لما ترجونه من الثواب والنصر والتأييد، وهم لا يرجون ذلك. وكان الله عليما بكل أحوالكم حكيما في أمره وتدبيره. فانظر إلى هذه الإرشادات الحكيمة في هداية الشريعة إلى تلقي النعم والمسار والمصائب والمضار، كيف ترى القلوب فيها مطمئنة والحياة طيبة والخير حاصلا مأمولا والربح مستمرا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أخرجه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه. فأين هذه الحالة الجليلة العالية من حالة المنحرفين عن الدين الذين إذا أصابتهم النعم بطروا ومرحوا مرح البهائم وتجبروا على عباد الله وطغوا وبغوا، وإذا أصابتهم المكاره جزعوا وضعفوا، وربما أدت بهم الحال إلى الانتحار لعدم الصبر وللهلع والجزع الذي لا يحتمل. نسأل الله تعالى العافية. المشكلتان الرابعة والخامسة: السياسة الداخلية والخارجية وتوابعها. قد قررت شريعة الإسلام مسائل السياسة أكمل تقرير، وهدت إلى جميع ما ينبغي سلوكه مع المسلمين ومع غيرهم بأحسن نظام وأعدله، وجمعت فيه بين الرحمة والقوة وبين اللين والشفقة والرحمة بالخلق مهما أمكنت الأحوال. فإذا تعذر ذلك استعملت القوة بحكمة وعدل لا بظلم ولا عنف. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. إن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده في هذا القرآن المجيد بالعدل والإنصاف في حقه، بتوحيده وعدم الإشراك به، وفي حق عباده بإعطاء كل ذي حق حقه، ويأمر بالإحسان في حقه بعبادته وأداء فرائضه على الوجه المشروع، وبالإحسان إلى الخلق في الأقوال والأفعال، ويأمر بإعطاء ذوي القربى ما به صلتهم وبرهم، وينهى عن كل ما قبح قولاً أو فعلاً، وعما ينكره الشرع ولا يرضاه من الكفر والمعاصي، وعن ظلم الناس والتعدي عليهم. والله بهذا الأمر وهذا النهي يعظكم ويذكركم العواقب لكي تتذكروا أوامر الله وتنتفعوا بها، والتزموا الوفاء بكل عهد أوجبتموه على أنفسكم بينكم وبين الله تعالى، أو بينكم وبين الناس، فيما لا يخالف كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ترجعوا في الأيمان بعد أن أكدتموها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً وضامناً حين عاهدتموه، إن الله يعلم ما تفعلون وسيجزيكم عليه. فأمر الله بالعدل مع كل أحد، وبالإحسان والرحمة لكل أحد، وخصوصاً القرابة ومن لهم حق على الإنسان، ونهى عن الفحشاء والبغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وأمر بوفاء العهود والمحافظة عليها، وحذر من نقضها. وهذه الأمور المأمور بها والمنهي عنها منها ما هو واضح جلي، وهو القسم الأول، عينت على المسلمين سلوكها ولم تجعل لهم في ذلك خيرة ولا معارضة، وهي التي نص الشارع على أعيانها ولم يكل بيانها إلى أحد. فهذا النوع يدخل في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم حكما أن يخالفوه بأن يختاروا غير الذي قضى فيهم، ومن يعص الله ورسوله فقد بعد عن طريق الصواب بعدا ظاهرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حكما فيما وقع بينهم من نزاع في حياتك، ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك، ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا مما انتهى إليه حكمك، وينقادوا مع ذلك انقيادا تاما. فالحكم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الإيمان مع الرضا والتسليم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد تتبع هذا النوع العظيم فوجد ولله الحمد مطابقا للعدل والحكمة، موافقا للمصالح، دافعا للمفاسد. والقسم الثاني، الأمور المشتبهة في أصلها أو في تطبيقها على الواقع، وإدخال الأمور الواقعة فيها نفيا وإثباتا وطلبا وهربا. فهذا قد أمروا أن يتشاوروا فيه وينظروا فيه من جميع نواحيه، ويتأملوا ما يتوقف عليه من الشروط والقواعد، وما يترتب عليه من الغايات والمقاصد، ومقابلة المصالح والمضار، وترجيح الأصلح منها. قال تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى عن جميع المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. وهذا النوع قد وسع الشارع فيه الأمر بعدما قرر القواعد والأسس الموافقة لكل زمان ومكان مهما تغيرت الأحوال وتطورت الأمور. فالقواعد الشرعية إذا سلكت في كليات الأمور وجزئياتها صلحت بها الأمور، واستقامت الدنيا والدين، وصلحت أمور العباد، واندفعت الشرور والمضار عنه. ولكنها تحتاج إلى عقد مجالس تجمع الرجال العقلاء الناصحين أولي العقول الرزينة والأحلام الواسعة والرأي المصيب والنظر الواسع، وتبحث فيها القضايا الداخلية واحدة بعد واحدة بحثاً يشمل نواحي القضية وتصورها كما ينبغي، وتصور ما تتوقف عليه وتتم به إن كانت مقصوداً تحصيلها، وتصور ما يترتب عليها من الفوائد والمصالح الكلية والجزئية، ويشمل بحث أحسن طرق لتحصيلها وأسهله، وبحث القضايا الضارة التي يطلب دفعها بتتبع أسبابها وينابيعها التي تسربت منها وحسمها بحسب الإمكان، ثم السعي في إزالتها بالكلية إن أمكن وإلا بتخفيفها وتلطيفها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن أعظم الأصول الشرعية حث المسلمين على القيام بدينهم والقيام بحقوق الله وعبوديته والقيام بحقوق العباد، والحث على الإنفاق والاتفاق واجتماع الكلمة والسعي في أسباب الألفة والمحبة وإزالة الأحقاد والضغائن. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، واعتصموا بحبل الله جميعا، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا الأصل العظيم الذي به تستقيم الأحوال ويرتقي به المسلمون إلى أعلى الكمال. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. التزموا طاعة الله وطاعة رسوله في كل أحوالكم، ولا تختلفوا فتتفرق كلمتكم وتختلف قلوبكم فتضعفوا وتذهب قوتكم ونصركم، واصبروا عند لقاء العدو إن الله مع الصابرين بالعون والنصر والتأييد ولن يخذلهم. ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من بلدهم كبرا ورياء ليمنعوا الناس من الدخول في دين الله والله بما يعملون محيط لا يغيب عنه شيء. أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله ويدخل في ذلك جميع الدين، ونهى عن التنازع الذي يوجب تفرق القلوب وحدوث العداوات المحللة للمعنويات، وأمر بكثرة ذكره المعين على كل أمر من الأمور وبالصبر الذي يتوقف عليه كل أمر، وأمر بالإخلاص والصدق، ونهى عما يضاد ذلك من الرياء والفخر والبطر والمقاصد السيئة وإرادة إضلال الخلق. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعدوا يا معشر المسلمين لمواجهة أعدائكم كل ما تقدرون عليه من عدد وعدة، لتدخلوا بذلك الرهبة في قلوب أعداء الله وأعدائكم المتربصين بكم، وتخيفوا آخرين لا تظهر لكم عداوتهم الآن، لكن الله يعلمهم ويعلم ما يضمرون. وما تبذلوا من مال وغيره في سبيل الله للدفاع عن الإسلام يخلفه الله عليكم في الدنيا ويدخر لكم ثوابه إلى يوم القيامة، وأنتم لا تنقصون من أجر ذلك شيئا. فأمر بإعداد المستطاع من القوة، فيشمل القوة السياسية والعقلية والصناعات وإعداد الأسلحة وجميع ما يتقوى به على الأعداء وما به يرهبونهم، وهذا يدخل فيه جميع ما حدث ويحدث من النظم الحربية والفنون العسكرية والأسلحة المتنوعة والحصون والوقايات من شرور الأعداء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ولكل وقت ومكان من هذه الأمور ما يناسب ذلك. فانظر كيف كانت هذه التعاليم الشرعية هي السبب الوحيد والطريقة المثلى لسلوك أقوى السياسات الداخلية والخارجية، وأن الكمال والصلاح بالاهتداء بها والاسترشاد بأصولها وفروعها، وأن النقص الحاصل والنقص المتوقع إنما يكون بإهمالها وعدم العناية بها. ومن السياسة الشرعية أن الله أرشد العباد إلى قيام مصالحهم الكلية بأن يتولى كل نوع منها طائفة تتصدى للإحاطة علما بحقيقتها وما تتوقف عليه وما به تتم وتكمل، وتبذل جهدها واجتهادها في ترقيتها بحسب الإمكان. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولا شك أن القيام بالمصالح العامة على هذا الوجه الذي أرشد الله إليه هو السبب الوحيد للكمال الديني والدنيوي، كما هو مشاهد يعرفه كل أحد. ومن ذلك قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا يا رسولنا أنت ومن اتبعك إلى دين ربك وطريقه المستقيم بالطريقة الحكيمة التي أوحاها الله تعالى إليك في الكتاب والسنة، وخاطب الناس بالأسلوب المناسب لهم، وانصح لهم نصحا حسنا يرغبهم في الخير وينفرهم من الشر، وجادلهم بأحسن طرق المجادلة من الرفق واللين، فما عليك إلا البلاغ وقد بلغت. أما هدايتهم فعلى الله وحده، فهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا يشمل دعوة المسلمين الذين حصل منهم إخلال ببعض أمور الدين، ويشمل دعوة الكفار أيضا. الأولون يدعون إلى تكميل دينه، والآخرون يدعون إلى الدخول في دين الإسلام الذي به صلاح البشر. وتكون هذه الدعوة بالحكمة التي هي سلوك أقرب طريق وأنجح وسيلة يحصل بها تحصيل الخير أو تكميله، وإزالة الشر أو تقليله بحسب الزمان والمكان وبحسب الأشخاص والأحوال والتطورات. وكذلك بالموعظة الحسنة، والموعظة بيان وتوضيح المنافع والمضار مع ذكر ما يترتب على المنافع من الثمرات النافعة عاجلا وآجلا، وما يقترن بالمضار من الشرور عاجلا وآجلا. وصفها الله بأنها موعظة حسنة لأنها نفسها حسنة وطريقها كذلك، وذلك بالرفق واللين والحلم والصبر وتصريف أساليب الدعوة. وكذلك إذا احتيج في الدعوة إلى مجادلة لإقناع المدعو فلتكن المجادلة بالتي هي أحسن، يدعى المجادل إلى الحق ويبين له محاسن الحق ومضار ضده، ويجاب عما يعترض به الخصم من الشبهات، كل ذلك بكلام لطيف وأدب حسن لا بعنف وغلظة أو مشاحنة أو مشاتمة، فإن ضرر ذلك عظيم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فبرحمة من الله لك ولأصحابك يا رسولنا، من الله عز وجل عليك، فكنت رفيقا بهم، ولو كنت سيئ الخلق قاسي القلب لانصرف أصحابك من حولك، فلا تؤاخذهم بما كان منهم في غزوة أحد. فالآية في سياق ذكرها، واسأل الله يا رسولنا أن يغفر لهم وشاورهم في الأمور التي تحتاج إلى مشورة، فإذا عزمت على أمر من الأمور بعد الاستشارة والمشاورة فأمضه معتمدا على الله وحده، إن الله يحب المتوكلين عليه. قال العلامة السعدي رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر من حلول المشاكل التي ذكرها مما يتعلق بالدين والعلم والغنى والفقر والمرض والصحة والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية وما يتعلق بعلوم العصر وغير ذلك من هذه المسائل، قال بعد أن ذكر الحلول من الكتاب والسنة، ولنقتصر على هذا الأنموذج فإنه يحصل به المقصود والله أعلم، يعني أن يقاس عليه وأن يسير الداعي إلى الله تبارك وتعالى وإلى دين الإسلام العظيم على نهجه، فيبتغي الهداية في آيات الله تبارك وتعالى وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المشاكل التي يعاني العالم كله منها هي بعينها المشاكل التي عانى منها العالم في القديم. رأس ذلك وأكبره وأعظمه وأفجره والشرك بالله تبارك وتعالى. والداعي إلى الله تبارك وتعالى يجتهد أول ما يجتهد في إصلاح العقائد، فيدعو إلى الله تبارك وتعالى بما بدأ به المرسلون أجمعون دعوتهم إلى الله رب العالمين، وكانت دعوتهم منصبة على الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. يصادف الداعي إلى التوحيد في هذا العصر أموراً عانى منها كاتب هذه الرسالة العلامة السعدي رحمه الله تعالى، منها تفشي الإلحاد، فإن كثيراً من الناس في هذا العصر استهانوا بدين الله تبارك وتعالى وخفت عقولهم وذهب أكثر ما لديهم من قوة في فهومهم، فصاروا يهرفون بما لا يعرفون ويجترئون على إنكار وجود الرب تبارك وتعالى، مع الصيرورة إلى الإلحاد عملياً لا اعتقادياً، فإن القلب يستعصي على إنكار وجود الرب، وإنما هو إلحاد من أجل شهوتي البطن والفرج، أو لون من ألوان المتابعة التي لا تبصر فيها ولا نظر، أو من أجل أمور أخرى كمحاربة الدين مع الثبات على دين باطل آخر كما يفعل كثير من الملحدين. فإن أكثر الملحدين الكبار في هذا العصر كانوا من اليهود، وهؤلاء كانوا يطعنون في الدين من أجل خدمة الصهيونية والماسونية، فهذا دينهم. على كل حال، سيعاني الداعي إلى الله تبارك وتعالى ممن ينكر وجود الرب تبارك وتعالى، وممن عنده بعض الشبهات في دين الله جل وعلا فيما يتعلق بالله رب العالمين أو بنبيه أو بكتابه أو بالخلق والأمر وبالأوامر والنواهي إلى غير ذلك. فعلى طالب العلم أن يجتهد في تحصيل هذه النية بالسعي إلى تحقيقه، لأنه قد مر أن طالب العلم إذا أقبل على العلم طالبا فينبغي عليه أن ينوي نية مركبة من عدة أمور. أولها أن يعرف ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن يعرف مطلوب الله تبارك وتعالى منه أمراً ونهياً، وأن يجتهد في أداء هذا المطلوب بما تعلمه من العلم المبني على الإخلاص والمتابعة، ثم يدعو إلى الله تبارك وتعالى إلى هذا العلم الذي تعلمه وعمل به، فيدعو إلى الله رب العالمين ويبث ويذيع ما من الله تبارك وتعالى عليه به من علم بين إخوانه من المسلمين، وكذلك يدعو غير المسلمين إلى دين رب العالمين، لأن الفضل في ذلك عظيم عظيم، كما قال نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سواء هدي من ضلالة كان مقيما عليها وهو من أهل القبلة، أم هدي من الضلالة الكبرى والخزية العظمى وهي الكفر والشرك بالله جل وعلا. فيدعو المسلمين وغير المسلمين. وكذلك تأتي المسألة التي ذكرت النية المركبة لأجل الوصول إليه، وهي أنه ينوي الدفاع عن دين الإسلام العظيم، فيدفع زيغ الزائغين وشبهات المشبهين ومكر الماكرين، ويدفع عن دين الإسلام العظيم بما آتاه الله تبارك وتعالى من العلم. الرسالة التي معنا إنما هي في هذه الطريق، هي في هذه السبيل، كتبها وكان مهموما رحمه الله تعالى رحمة واسعة بما عم ديار المسلمين ودولهم في وقته من الإلحاد، وكان أمرا جديدا على هذه الأمة على النحو الذي ظهر في ذلك الوقت، لأن الهبة التي جاءت من أوروبا وكانت هبة إلحادية زائغة كانت عاتية عاصفة حتى ظهر في بلاد المسلمين، وهنا في مصر ظهر من يدعو إلى الإلحاد ويقول لماذا هو ملحد، ويدعو إلى الإلحاد ويبين فوائده وكيف أنه وصل إليه بعد معاناة عقلية وبعد ما كان من عناء فكري ونظر عقلي. فكان هذا الأمر شاغلاً لكثير من علمائنا، ومنهم العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وكان يدبج المقالات ويرسلها من حيث هو إلى القاهرة لتنشر في جرائدها السيارة، يدافع عن دين الله تبارك وتعالى ويفند شبهات الملحدين وينسف ما أتوا به من الأدلة الباطلة التي لا ترتكز على عقل ولا على نقل ولا على فطرة سوية ولا طبع مستقيم. فكان مشغولا بذلك وكتب فيه كثيرا من الكتابات ما بين مصنف ومقالة إلى غير ذلك من دعوته إلى الالتزام بدين الإسلام العظيم. على المسلم أن يعرف محاسن الإسلام ليستفيد بذلك في نفسه، فإذا عرف ما جاء به الدين العظيم من حل لمشكلة الغنى والفقر كما بيّن ذلك بإيجاز غير مخل العلامة السعدي، إذا عرف المسلم ذلك فإنه يستطيع أن يتعامل مع حاله من غنى أو فقر تعاملاً مستقيماً على سنة الله تبارك وتعالى التي سنها لخلقه، حيث جعل منهم الغني والفقير ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فيتعامل على هذا الأساس المبني على كتاب الله وسنة رسول. وكذلك ما يتعلق بالمرض والصحة، هذه الأعراض لا بد منها، وكذلك ما يتعلق بالنعم والنقم وما يكون من العطايا ومن البلاء، نسأل الله العافية. وكذلك ما يتعلق بالتعامل مع العلوم العصرية، وهذا من الملاحظ التي كان الملحدون وما زالوا والزائغون وما زالوا يطعنون بها في دين الإسلام العظيم، إذ يصورونه خلوة واعتكافا في صومعة، ويجعلونه رهبانية ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، بل نهى الشرع عنه وأمر بأن يأخذ المسلم بأسباب الحياة وعوامل البقاء في هذه الحياة، وأن يكون محسنا فيما يأخذ وما يدع، ولفت الأنظار إلى الآفاق والأنفس، وأمر بالتأمل في الكتاب المنظور كما أمر بالتدبر في الكتاب المسطور. فهذا الدين يظلم ظلما بليغا بمثل هذه الافتراءات والأكاذيب، وعلى أبنائه والمعتقدين والمتمسكين بتعاليمه أن يذبوا عنه وأن يبينوا الحق للناس، ولكنهم لن يستطيعوا ذلك إذا كانوا به جاهلين. فعليهم أن يتعلموا ذلك وأن يعرفوا موقفهم من العلوم المادية المعاصرة، كما ذكر ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة فأحسن إحسانا كبيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يغفر لنا وله وأن يعفو عنا وعنه، وأن يجمعنا وإياه مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. كانت قراءة هذه الرسالة وهي الدين الصحيح يحل جميع المشاكل للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في يوم الثلاثاء 16 من شهر ربيع الآخر سنة 37 و400 و1000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 26 من شهر يناير سنة 16 و2000 في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من كل مكر وسوء وبدعة وفتنة وشرك وإلحاد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.